بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. فنحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة، ومن هذه النعم هذه المجالس، مجالس الذكر، فنحمد الله جل وعلا على استمرارها وعلى العودة إليها بعد هذه الإجازة التي طالت، ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبر إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، وبعضها العلم بوب عليه باب ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وساق بسنده فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، ومحمد بن المثنى ثقة أخرج له الجماعة، وابن بشار كذلك. قالوا حدثنا محمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج له الجماعة عن شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرج له الجماعة عن أبي زرعة واختلف في اسمه، والصواب أنه هرم وهو ثقة أخرج له الجماعة عن خرشة بن الحر وهو ثقة أخرج له الجماعة كذلك عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الإسناد هذا مسلسل بالثقات كما هو جلي واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. كررها، أراد بقوله قرأها يعني كررها. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، وهذا دعاء عليهم. من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الحديث فيه وعيد شديد وعذاب عظيم لمن هم في هذه الخصال أو وقعوا في هذه المخالفات، وهذا الوعيد يتمثل في أربعة أمور. أما الأمر الأول قال: لا يكلمهم الله، والمراد أنه لا يكلمهم سبحانه وتعالى تكليم رضا، قيل كلام ينفعهم، لا يجدون ذلك، وإلا فإن الكافر قد يكلمه الله كلام زجر، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. والمراد هنا أن هذا الذي يقع في هذه الأفعال لا يكلمه الله جل وعلا كلام رضا. قال: ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم، وهذه النظرة هي صفة لله سبحانه وتعالى، صفة النظر، وتقتضي هذه النظرة عدم الرحمة. المراد لا ينظر إليهم مما تقتضيه أنه يعذبهم لا يرحمهم. ولا يقال إن معنى لا ينظر إليهم لا يرحمهم، فإن هذا تأويل لهذه الصفة، وإنما مقتضى هذه الصفة أو ما تدل عليه هذه الصفة عدم الرحمة لهم والتوعد لهم بالعذاب. قال: ولا يزكيهم، لا يزكيهم يعني لا يثني عليهم، لا يذكرهم بأمر خير، ولهم عذاب أليم أي شديد. من هؤلاء الذين قال فيهم أبو ذر خابوا وخسروا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل. المسبل، إذن الإسبال من الكبائر، ولماذا قلنا إنه من الكبائر؟ لأنه توعد عليه بهذه الأمور الأربعة، والكبيرة كما هو معلوم ما توعد عليها بعذاب أو بلعنة أو بطرد من رحمة الله أو بحد في الدنيا، فهذا كله تسمى أو هذا ضابط الكبيرة. فقال المسبل، في بعض الروايات جاء التفسير لهذا الإسبال، قال: الذي يجر ثوبه خيلاء، الذي يجر ثوبه خيلاء أي كبر. الخيلاء والمخيلة والكبر والزهو والتبختر، كل هذه بمعنى واحد، كل هذه بمعنى واحد. فجاء في الحديث: الذي يجر ثوبه خيلاء، خيلاء يعني تكبر. طيب، إذن هل يقال إن الذي لا يجوز في الإسبال هو من فعله على صفة التكبر، أم يقال إن الأمر ليس كذلك؟ والصواب في ذلك التفصيل، فإن الوعيد الذي جاء في الإسبال جاء على أمرين. أما الأمر الأول فما ورد في الحديث، وهو ذكر أن العقوبة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فهذا فسرته الروايات الأخرى التي جاء فيها هذا الوعيد أنه من جر ثوبه خيلاء، أو جر إزاره خيلاء، جر إزاره خيلاء. وجاء في الألفاظ الأخرى في الصحيح وفي غيره: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أسفل الكعبين في الإزار ففي النار. إذن اختلف الجزاءان، والاختلاف الجزائين اختلف الحكمان، فيكون من جر ثوبه بغير مخيلة ولا تبختر فإن فعله هذا حرام ويستحق عليه العذاب. وأما من جر ثوبه مع الخيلاء مع التكبر، هذا عقوبته أشد، هذا عقوبته أشد. إذن نستطيع أن نقول أن الإسبال في جملته على أقسام. فالقسم الأول هو المجمع عليه، أن من جر ثوبه خيلاء فهذا حرام بالإجماع، صاحبه مستحق لما ورد من العذاب. والأمر الثاني من جر ثوبه بغير خيلاء لكنه مسبل، فإن هذا لا يجوز لدلالة الحديث أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. ونقول يجر يجوز بالإجماع جر الثوب للنساء، فإن هذا بالإجماع كما جاء في الحديث قالت نرخيهن شبرا أو قال أرخوهن شبرا، قالت تنكشف، قال أرخوهن ذراعا ولا تزدنا على ذلك. هناك قسم رابع وهو من جر ثوبه غير قاصد لذلك مع تعهده لرفع ثوبه، فإن هذا لا إثم عليه لما ورد في قصة أبي بكر أنه قال يا رسول الله إن يتعاهده، قال لست ممن يجره خيلاء، لست ممن يجره خيلاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نحيفا، فلذلك كان ربما ينزل عليه شيء شيئا ما إزاره، فكان يتعاهده، كان يتعاهده. فإذا ما ورد في هذا الحديث هو من أسبل إزاره مع الخيلاء مع الكبر. قال والمنان، المنان هو الذي إذا أعطى شيئا من به على من أعطاه. الله جل وعلا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنسان إذا أعطى الصدقة فإن حاله كما قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهو يعطي وهو خائف راغب في ثواب الله سبحانه وتعالى، خائف من أن لا تقبل منه هذه العبادة، لا تقبل منه هذه الصدقة. فالمال مال الله جل وعلا، وهو وديعة عندنا، هو وديعة عندنا ليس إلا. فإذا أعطى الإنسان هذا المال على سبيل الصدقة فإنه لا يجوز أن يمن على من يعطيه، ومن باب أولى لا يجوز إن كان على سبيل الزكاة، فهذا أمر هو فرض عليه وفرض عليه. طيب، الذي يقع في المن هو دليل على ضعف إيمانه، وفيه لفتة مهمة جدا، وهو أن من يمن على عباد الله فيما يعطيهم فإن هذا عنده نوع من الاعتراض على ما أمر الله جل وعلا به أولا من عدم المن، والأمر الثاني فيه ضعف في مسألة الإيمان بما يقضيه الله جل وعلا من أرزاق للعباد، لأنه إذا كان يعلم أن الله جل وعلا هو الذي رزقه وهو لا شك يعلم، ولكن ضعفت نفسه التي ابتليت بالبخل، فإن أهل العلم قالوا يبتلى بالمن من ابتلي بالبخل، يبتلى بالمن من ابتلي بالبخل، لأن الكريم لا يمن على الناس، وأما البخيل فلتعلقه بالدنيا وفرحه بها وخوفه من أن تذهب عليه فإنه يمن وإن أعطى شيئا يسيرا. والصواب في ذلك أن يعلم أن الله جل وعلا هو الذي أقدره على ذلك وهو الذي أعطاه ذلك، وأن المال مال الله جل وعلا، وأن العباد عباد الله، وأنه إن أنفق فإنه مع نفقته يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويخشى أن لا يتقبل منه هذا العمل. قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق إما بالتخفيف أي الذي يبذل سلعته بالحلف الكاذب، يصرف هذه السلعة ولا يجد طريقا إلى تصريفها ولا إلى البيع إلا بأن يقسم الأيمان، وهذا وجه الخلل فيه عدم تقديره لاسم الله جل وعلا الذي يستعمله في ترويج بضاعته. وعلى التشديد والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أي المروج لها، يروج لهذه السلعة بالأيمان التي يحلفها، ولا شك يقع فيه من أو عنده من الكذب، ويقع عنده من المبالغات ومن التضخيم، فيقول لك ربما والله اشتريتها بمبلغ كذا، فأنت تجد أن هذا الرجل قد أقسم يمينا، فتضطر مع ذلك إلى أن تشتري بالسعر الذي يقول لك، بل إنك ترى أنه قد أبلغ في مساعدتك حينما أعطاك سعرا وهو ربما اشتراه بنحوه أو بأقل منه أحيانا. فلذلك لا يجوز هذا الأمر، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليها، توعد عليها. قال سلعته بالحلف الكاذب. قال أهل العلم لا يجوز أو يمنع الحلف حتى الصادق في أمر البيع إلا إذا كان هناك مقتضى لهذا الأمر، هناك ما يقتضيه، وإلا في الأصل واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ولا يتساهل الإنسان في هذا الباب، في كل شيء يبذل يمينا، فإن من كثر منه الحلف قلت منه المصداقية، الذي يعرف بكثرة الحلف الناس لا تقبل منه. فاحفظوا اسم الله جل وعلا ولا يكون جاريا على الألسن، فإن هذا ليس من تعظيم شعائر الله. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فإنه قال لا يكلمهم الله، وصفة الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا، صفة ذاتية فعلية متعلقة بذات الله جل وعلا، ويفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، دلت عليها أدلة الكتاب، ودلت عليها أدلة السنة، وأجمع عليها أهل العلم والإيمان. صفة حقيقية، يتكلم الله جل وعلا كلاما مسموعا بحرف وصوت يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه كلام المخلوقين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكل ما جاء في السنة من الأحاديث التي تدل على هذه الصفة، من قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو ينادي ربكم أو نحو ذلك، كلها تدل على صفة الكلام، كلها تدل على صفة الكلام، فهي صفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى، قال ولا ينظر إليهم، نظر يليق بجلاله. دائما نستصحب في مسائل الصفات أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذه الصفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل لهذه الصفة. والأمر الثاني أن نفوض الكيفية، نعرف المعنى، الكيفية نفوضها، لأن الله جل وعلا هو أعلم كيف يتكلم، هو أعلم كيف ينزل، هو أعلم كيف صفة كذا من صفاته. ونستصحب ما قاله الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة فيما رواه أهل كتب الاعتقاد الكثيرة، حينما جاء رجل فسأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم. ما المعلوم؟ معناه. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن نفوض الكيفية، لأن الله جل وعلا أعلم بصفاته، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نجهل كيفية ذاته سبحانه فإننا نجهل كيفية صفاته سبحانه وتعالى.
نعم. قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى وهو القطان، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة.
ثم أورد الحديث بإسناد آخر، قال: حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث الإمام الثقة الثبت، أخرج له الجماعة، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، أخرج له الجماعة وهو ثقة، قال: حدثنا سليمان الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش ثقة، أخرج له الجماعة، عن سليمان بن مسهر وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، عن خرشة بن الحر تقدم معنا، عن أبي ذر. جاء هنا بلفظ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. هذه تفسيرية للمنان، الجملة تفسيرية، وهو الذي لا يعطي شيئا إلا منه، لأن الإنسان يعطي شيئا وهو يرجو أن الله جل وعلا يتقبل منه. قال: والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، وهذا كما جاء في الطريق الأول الكاذب. قال: والمسبل إزاره، كما ذكرنا أن هناك روايات تبين معنى المسبل إزاره، وأنه من جر ثوبه خيلا فإنه يستحق هذا العذاب المذكور في الحديث. نعم.
قال: وحدثنيه بشر بن خالد، حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
نعم. ثم قال: وحدثنيه، يعني حدثني، الضمير يعود إلى الحديث، بشر بن خالد هو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر عن شعبة قال: سمعت سليمان، وهذا تقدم معنا، قال بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
نعم. ثم ساق بإسناده لحديث آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تقدم معنا، قال: حدثنا وكيع وهو ابن جراح الرؤاسي أمير المؤمنين شيخ الشافعي، وأبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير كلاهما ثقة، أخرج لهما أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي ثقة، أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الراجح في اسمه، وهو الصحابي الجليل أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين نظمهم الناظم بقوله وأنس والبحر وجابر وزوجة النبي. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر. من البحر؟ من البحر؟ ابن عباس. وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. يقول الصحابي في مسلم قال فكان أعلمنا أحفظنا. والإجازات الظاهر تبخر المعلومات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية يعني هم ورد في إسنادين، فإسناد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش، والإسناد الآخر رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع أو عن أبي معاوية عن الأعمش. فرواية أبي معاوية قال زاد ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. إذن يتضح لنا أولا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في الذي قبله ثلاثة ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، لأنه سيرد في بعض الأحاديث غير هؤلاء الثلاثة أيضا. ولذلك هذه مجموع ما مر معنا في هذه الأحاديث تسعة أو عشرة على التفريق بين إحدى الخصلتين كما سيأتي. إذن ليس المراد الحصر، ولكن جميع هؤلاء يتفقون في هذا الوعيد، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال شيخ زان، أي شيخ كبير، الشيخ هو الرجل الكبير في السن ومع ذلك يقع في جريمة الزنا، هذه الجريمة عظيمة. الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا توعد بهذا العذاب الأليم مع أن الزنا لا يجوز لا من شيخ كبير ولا من شاب، لكن كان وعيد الشيخ الكبير أعظم لعدم وجود المقتضي ولا الحاجة، فإنه قد أمضى أكثر عمره وهو يستعد لموته، إلى جانب أن عنفوان الشباب قد مضى عنه وطيش الشباب كما يقال، ومع ذلك وقع في هذه الجريمة. إذن العذاب أعظم من الشاب الذي يزني، وكلا الحالين هو محرم، لكن عذاب هذا الشيخ أعظم من غيره. قال وملك كذاب، لأن الملك ليس بحاجة إلى أن يكذب، فهو مسؤول عن الرعية وليس بحاجة إلى أن يكذب، لأن مقتضيات أو دواعي الصدق موجودة عنده من القوة ومن المكنة فإذا وقع في الكذب كان كذبه ليس ككذب غيره أشد لعدم الحاجة إلى ذلك، فإنه إن احتاج إلى عدم الصدق ورّى، إن احتاج إلى عدم الصدق في أمر ورّى بغيره وليس بحاجة إلى أن يكذب، فكانت عقوبة الكذب من الملك أعظم من غيره. قال وعائل مستكبر، فقير ومع ذلك في قلبه كبر، لأن طبيعة الحال أن الفقير يكون على شيء من التواضع لحالته ولجوئه إلى ربه ولافتقاره إليه، ولكن أن يجمع بين أن يكون فقيرا وأن يبتلى بآفة الكبر، فإن هذا عذابه أعظم من عذاب غيره من المتكبرين. فهؤلاء الثلاثة الشيخ الزان والملك الكذاب والعائل
المستكبر ضعفت عندهم دواعي هذه المعاصي، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، ولكن ذنبهم أشد من ذنب أشد من ذنوب غيرهم. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن فعل المعصية، وتنبهوا لهذه المسألة، فعل المعصية مع عدم وجود مقتضاها عقوبتها أشد من فعل المعصية مع وجود مقتضاها، وكلها حرام، كلها ذنوب لا تجوز، لكن أن لا يجد الإنسان حاجة، مع أن الواجب عليه أن يجاهد نفسه ليس كذلك، باب المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا، وباب الطاعات قال فاتقوا الله، ها؟ فأتوا منه ما استطعتم، قال فأتوا منه ما استطعتم، قيده بالاستطاعة. ولذلك صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب. لكن أبواب المعاصي، ترك المعاصي لا يقيد بالاستطاعة، لأنه ترك محض، أبواب المعاصي هي ترك محض، فلا تقيد بالاستطاعة. لا يقول الإنسان أنا سأتدرج في شرب الخمر لأني لا أستطيع تركها، نقول الترك عدم، الترك عدم، فمجرد مفارقتك للمكان وعدم طلبك لهذا الشيء هو ترك، فليست هنا لا تتعلق بهذه قضية الاستطاعة، إنما تتعلق قضية الاستطاعة بالفعل وليس بالترك. فهؤلاء كان عذابهم أشد من عذاب غيرهم، ولذلك من فعل المعصية راغبا فيها حاثا عليها حريصا عليها، ليس كمن فعلها وهو في ضيق منها وفي حرج أو في حاجة إليها، على أن كل ذلك محرم لا يجوز. ولكن من فعلها وهو يبحث عنها وليس لوجودها مقتضي، كان عذابه أشد، كان عذابه أشد. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي.
نعم. ثم ساق بإسناده فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وتقدم معنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير قال عن الأعمش عن أبي صالح ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة قال وهذا حديث أبي بكر، أي ليس حديث أبي كريب، ليس هو حديث أبي كريب، يعني لفظ أبي بكر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، جاء في بعض الروايات ثلاثة، وهي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، بالفلات يعني في الصحراء، في مكان لا ماء فيه، لا نبات فيه، فوجد ماء فاحتكر هذا الماء ومنع منه ابن السبيل، فهذا عقوبته أشد. ولذلك جاء عليه أيضا الوعيد في مسلم أن الله جل وعلا يقول منعه أي هذا العبد وهو لم يفعل فيه شيء، لم يقم فيه بشيء. طيب هنا مسألة، هو لا يجوز بالإجماع أن يمنع من ماء لا يملكه، لم يبذل فيه جهدا. طيب إن بذل فيه جهدا كالآبار الارتوازية مثلا والخزانات وهيأ هذا الأمر لهذا الماء، فجاء رجل يريد ماء، فإن كان مضطرا إلى ذلك فلا يجوز أن يمنعه عنه، لا يجوز أبدا أن يمنعه عنه. وإن لم يكن مضطرا إلى ذلك جاز لما له من الجهد الذي قام به، ما له من الجهد الذي قام به، وإن كان هذا خلاف ما ينبغي عليه من عدم منع الماء. وأفضل الصدقة كما جاء في بعض الروايات بذل الماء، هي صدقة عظيمة فالإنسان لا يمتنع عنها. فقال رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. من ابن السبيل؟ المسافر. السبيل هو الطريق، وقيل له ابن السبيل، قالوا لأن الطريق أظهره فكأن الطريق ولده فنسب إليه، يقال له ابن السبيل وهو المسافر، والله عز وجل أمر بإعطائهم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر. ها هنا تحديد للوقت. طيب لماذا حدد الوقت هنا؟ قيل تخصيص العصر في هذا الحديث لفضل هذا الوقت، ولذلك الله جل وعلا أقسم به والعصر فلفضله، وقيل لنزول الملائكة واجتماع الملائكة وحضورهم للصلاة، لكن اعترض على هذا بأن نزول الملائكة أثناء الصلاة وليس في وقت العصر، وقيل لأنه ختام اليوم والإنسان يحب أن يختم له دائما بالعمل الصالح، وهذا ختم يومه بعمل فاسد، وهو أنه غش فيما يتعلق بالبيع والشراء. قال ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، حال كثير من التجار، إذا جئت عنده يقسم لك بعد العصر وبعد الظهر وبعد الفجر، ولو جئته قبل الفجر لأقسم لك إيمان أنه اشتراها بكذا وكذا، وتعرف بقراء كثيرة أن هذا كذب، أن هذا كذب. قال فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه. الأصل أن المؤمن يصدق ويصدق. أقسم لك رجل بالله تقول له أنت كاذب ما لم يكن كاذبا بدلالات أخرى. قال وهو على غير ذلك، أي يكذب في ذلك. قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا الثالث رجل بايع إماما، بايع حاكمه، والبيعة أمر شرعي وإلزامي وواجب وأصل من الأصول العظيمة التي تقوم عليها أو يقوم عليها أمر الولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والبيعة تكون لولي الأمر، ولا تجوز البيعات لغير ولي الأمر بأي شكل من الأشكال، لا بيعة لحزب من الأحزاب، ولا بيع لجمعية من الجمعيات ولا بيع لطريقة من الطرق. كل أنواع البيعات لا تجوز في دين الإسلام إلا لولي الأمر. لا تقول بيعة دعوية ولا بيعة غير دعوية تنظيمية. كل هذه البيعات جاء الإسلام بإبطالها. البيعة مقتضاها السمع والطاعة، ومقتضاها التعاون، ومقتضاها الدعاء، فلا تجوز لغير ولي الأمر. الله جل وعلا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه. يقول عبادة بن الصامت كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا. إذن هذا مقتضى هذه البيعة. فلا يجوز إعطاء البيعة لأي شخص كائنا من كان، فإن في هذا سلوك لمنهج الخوارج، فإنهم هم من يعرفون بالبيعات. أما طريقة أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام الصحيح، لا يرون بيعة لغير حاكمهم، ويوصون الناس بالالتفاف حول الحاكم، يدعون له، يتعاونون معه، ويقدرونه ويوقرونه ويعرفون له مكانته. وعلى هذا مقتضى الإجماع في كتب الاعتقاد في غيرها. أما البيعات التي تسلكها بعض الجماعات، سواء كانت جماعات فكرية تسلك مسالك التحزب والتنظيمات في داخل الدولة، تجد الدولة وداخل هذه الدولة دول من الجماعات فيها بيعات وفيها سمع وطاعة، هذا يخالف، هذه ليست طريقة أهل الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يبايعونه عليه الصلاة والسلام، ما شكلوا جماعات ولا شكلوا أحزاب ولا جعلوا لأنفسهم طرق تعبدية أبدا. كان عليه الصلاة والسلام هو يأخذ البيعة عن ومن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام من العمال، يأخذ البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأخذ البيعة لنفسه. وهذا أمر مهم جدا، هذا ليس من فضول الكلام، هذا من أصول الاعتقاد، أن البيعة تكون لولي الأمر فقط، ومقتضى هذه البيعة السمع والطاعة، مقتضى هذه البيعة العمل بالحق، مقتضى هذه البيعة الدعاء وعدم التحايل وعدم التحزب. فمن وقع في التحزب للجماعات أو للطوائف أو للفرق فإن هذا يخالف هذا المقصد العظيم من تماسك الدولة، ومن الالتفاف حول ولي الأمر، ومن كون ولي الأمر واحدا ليس عشرة. فهذه من المسائل المهمة، وهي من المسائل التي خالف فيها أهل الباطل، بل أمر مهم. جميع أهل الباطل من أهل الفرق الضالة المنحرفة يسلكون مسلك البيعات المخالفة، إلا أهل الحق الذين يعرفون الواجب عليهم تجاه ولي الأمر من السمع ومن الطاعة ومن البيعة وغير ذلك من الحقوق التي ذكرها أهل العلم ونصوا عليها. فإذا لابد أن نتنبه، ولا يأتي إليك البعض بأساليب ممجوجة وطرق قديمة من طرق التلاعب بالنصوص الشرعية وتحكيم للأهواء، فيأتي ويقول مقتضى هذه البيعات إنما أردنا التنظيم، نحن لا نتحزب في الإسلام، نحن نتحزب للإسلام. الإسلام ليس بحاجة إلى حزبك، الإسلام أول ما وجد بغير تحزبات، عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جماعة واحدة، عاش أبو بكر مع أصحابه جماعة واحدة، عاش عمر وعثمان وعلي، ما رضوا بهذه التحزبات. عندما خرج الخوارج ذهب ابن عباس يناظرهم، وعندما خرجت القدرية تبرأ منهم ابن عمر. فإذا لم يرضوا أبدا بهذه التحزبات، وما قالوا الذي يريد أن يتحزب يتحزب، والذي يريد أن يفرق الأمة يفرق الأمة. يقول ابن عمر حينما بلغته مقالة القدري أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لا يفرقوا الأمة. ولذلك لا يقوم حزب مع وجود جماعة المسلمين وحاكم البلد وولي الأمر إلا وهم على مسلك الخوارج، على طريقة الخوارج. هذا مقتضى مخالفة البيعة. فلا بد أن نتنبه لهذه المسألة. إذن هؤلاء الذين يقعون في هذه الصفات متوعدون أيضا بأن الله جل وعلا لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر، قال حدثني زهير بن حرب وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا سعيد بن عمرو وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي، قال أخبرنا عبثر وهو ثقة أخرج له الجماعة عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديث جرير قال ورجل ساوم رجلا بسلعة، يعني يأخذ ويعطي معه المساومة ويكذب عليه في ذلك. قال وحد نعم
قال وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش.
نعم. ثم ساق بإسناده قال حدثنا عمرو الناقد وهو ثقة، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرو وهو ابن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، أي حلف أن هذا المال له هو فاقتطعه أخذه بالباطل، فهذا متوعد بهذا العذاب. نعم. ذكرنا هذا نعم في أول الدرس، جزاك الله خير. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
نعم. ثم ساق بإسناده لحديث في بيان غلظ تحريم قتل الإنسان لنفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قد تقدم معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة، والحديدة أعم من السكين، من قتل نفسه بسلسلة أو قتل نفسه بمطرقة أو قتل نفسه بأي نوع من أنواع الحديد أو بما هو في حكمه بمثقل، قال: فحديدته في يده يتوجأ، يتوجأ يعني يطعن نفسه بها، هذا من العذاب، فإنه عوقب بجنس ما عذب به نفسه، فالجزاء من جنس العمل. قال: يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم يعذب به خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه الأفعال المذكورة في الحديث تنافي كمال الإيمان الواجب، فهي أمور محرمة لا تجوز، وهي من الكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا يحتمل أمرين: أما الأمر الأول فالمراد المستحل لذلك، فمن استحل قتل نفسه فإنه يخلد في نار جهنم، إن المستحل غير مسلم كفر باستحلاله، أو يكون المراد به المسلم، والوعيد هنا جرى مجرى الزجر، والتحذير، فيكون المراد الخلود أي طول الوقت، طول الأمد، طول المدة، يعني خالدا مخلدا أي طويل الأمد، وليس المراد أنه أمر أبدي، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة حتى نجمع بين النصوص لا يخلد في النار إلا من مات على غير الدين، على غير الإسلام، سواء مات فعذب في النار أو لم يعذب في النار، كان تحت مشيئة الله، لأن حال العبد مع المعصية حال الموت على أمرين أو على حالتين: إما أن يكون تاب منها فمن تاب تاب الله عليه، وإما أن يكون لم يتب من هذه المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار، فإذن يمنع من دخول الجنة ابتداء وليس أبدا، ابتداء يمنع من دخول الجنة يعذب، بخلاف الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الذي يموت على الشرك لا يكون تحت مشيئة الله جل وعلا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيكون المراد هنا بالخلود طول المكث، طول المدة، أو يكون على سبيل الزجر له، لأن غاية ما في الأمر أن هذا محرم من المحرمات. طيب، هل هذا أشد، أن يقتل الإنسان نفسه أم أن يقتل غيره؟ الصحيح الأشد أن يقتل نفسه. لماذا؟ لأن من قتل غيره بقي له من العمر ما يتوب فيه، لكن من قتل نفسه قضى على نفسه بالموت، فكان هذا أشد، كان هذا أشد. وهذا الحديث يدلنا على أمر مهم، وهو أن هذه النفس التي بين جنباتنا ليست ملكا لنا حتى نتصرف فيها كما نشاء، هي ملك الله جل وعلا. فليس لك أن تتصرف فيها لا بقتل ولا ببتر ولا بغير ذلك. ولم يجز العلماء بتر شيء من الأعضاء إلا للمحافظة على الجسد. الإنسان قد يضطر أحيانا إلى بتر ساق أو بتر أصبع أو نحو ذلك ليحافظ على جسده حتى لا ينتشر مرضه ونحو ذلك، لأن هذه الأعضاء ليست ملكا لك، ملك لله سبحانه وتعالى، ملك لله جل وعلا. ويدل الحديث كذلك على تحريم العمليات الانتحارية، أو من يسميها أربابها بالعمليات الاستشهادية، فإن هذه محرمة قطعا، هي قتل للنفس. ونقول كما جاء في الحديث: من قتل نفسه بشيء عذب به، الذي يقتل نفسه بتفجير يعذب بهذا، فلا يجوز هذا الأمر. ولا يخلط علينا القوم هذه الأمور ويحاولون أن يشرعنوها أو يلبسونها لباس الشرع، هذا قتل للنفس لا يجوز، هذا انتحار، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وتقريرات أهل العلم من الأئمة. هذه العمليات لا تجوز، وإنما يدفع فيها أبناء المسلمين المغرر بهم لتحقيق مآرب حزبية يريدها منهم أرباب هذه الأحزاب فقط، ليس فيها نصر للدين، لا يضحكون على العقول. فإنهم لعبوا على أبناء المسلمين، أوردوهم المهالك، أدخلوهم المحارق، قتلوهم باسم نصرة الدين، فلا للدين نصروا ولا لغيره كسروا. غاية ما في الأمر أنهم قضوا على شبيبة الإسلام بدعوى الجهاد، وهو فساد. لم يكن هذا لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، ولا عليه طريقة الأئمة، ولا سلكوا هذا المسلك، ولا يصح استدلالهم ببعض المتشابهات كاستدلالهم بحديث الغلام. الغلام لم يقتل نفسه، من الذي قتله؟ الملك. فلا يصح هذه الاستدلالات، ولا نبيع عقولنا التي وهبنا الله جل وعلا إياها لأناس يمررون باطلهم ويحققون أهدافهم على حساب الأشلاء وعلى حساب أجساد المسلمين وعلى حساب الشباب المسلم. لابد أن نتنبه، لابد أن نحكم النصوص الشرعية، لابد أن نعرف فهم هذه النصوص فهما صحيحا، لابد أن نراجع كتب الاعتقاد التي كتبها الأئمة والتي نقلت عنهم الشافعي وأحمد ومالك وسفيان والأوزاعي وابن المديني وغيرهم، ننظر في هذه العقائد. فإنك ستجد في كتب القوم من أهل الدعاوى الفكرية والتي هي منشأ للتكفير ومنشأ للتفجير ومنشأ للإفساد في بلاد الإسلام، والتي يأخذ منها الجماعات المنحرفة الآن كداعش والقاعدة وغيرها، ستجد فيها هذه التبريرات، وتجد فيها هذه الاستدلالات الباطلة والتي تجيز العمليات الاستشهادية وتجيز ما يسمونه بالاستشهادية ولا هي انتحارية، وتجيز التفجير والتدمير والقتل وسفك الدماء، حتى أجازوا لأنفسهم قتل الأطفال، وأجازوا لأنفسهم نكاح النساء، أجازوا لأنفسهم كل شيء. أقرب ما يوصفون بها هؤلاء أنهم قرامطة كما قال بعض أهل العلم. فهذا الحديث يدل على تحريم هذه الأفعال. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير حاء، وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا عبثر حاء، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان.
نعم، ساق الحديث بإسناد آخر، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، قال: وحدثنا سعد بن عمرو الأشعثي، مر معنا، وثقة أخرج له مسلم والنسائي، قال: حدثنا عبثر كذلك، قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، قال: حدثنا خالد وهو ثقة ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان. نعم، نكتفي بهذا. جزاك الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. درس الغد إن شاء الله بعد الفجر بحوالي نصف ساعة إلى 40 دقيقة بإذن الله. بارك الله في الجميع.